يسر إخوانكم في موقع الإبان السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن، وبمناسبة هذه الدورة التي أقامتها إذاعة الإبانة السلفية، هو عمل يدل على اهتمام الإذاعة بما يجري في أوساط المسلمين من هذا الهلع المتعلق بهذا الوباء المنتشر الذي هو الكورونا، فكذلك الكتاب الذي اختاروه كتاب النعم في الموضوع من تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد المنبجي عليه رحمة الله، والذي عنونه بتسلية أهل المصائب، تسلية أهل المصائب، تسليتهم بمعنى يعني صرف اهتمامهم عن أن يشتغلوا بالمصيبة إلى أمر آخر يخفف عنهم أثر هذه المصيبة. وكذلك أيضا حتى سبب تأليف هذا الكتاب كما ذكر رحمه الله في مقدمته أنه بمناسبة أن وقع طاعون، كان هذا الطاعون في سنة 75 و700 وفي رجب، واشتد كذلك في آخر شوال وذي القعدة وذي الحجة وفي المحرم ربما من سنة 76 و700، يعني ذهب وخف أو ارتفع بالكل. نعم، وهذا الطاعون الذي مات فيه الألوف من الناس، بل وخلت بيوت كثيرة ومات فيه من الصالحين، حتى قال سميته طاعون الأخيار لكثرة من مات فيه من أخيار الناس، ومات فيه أطفال كذلك كثيرون، حتى كما قال كان جماعة من أصحابنا ممن له عدة الأولاد فلم يبق له ولا ولد، فجمع رحمه الله كتابا استحسنه كثير ممن وقف عليه، وذكر فيه عدد من الأحاديث والآثار والتواريخ، وذكر كذلك فيه ما أعد الله تبارك وتعالى للمصابين فيه من الأجر الجزيل. نعم، إذن والكتاب قلت عنوانه كما تقدم تسلية أهل المصائب، وحظي منه هذه أو حظي منه بابان. الباب الأول سنتناوله اليوم وهو الباب التاسع عشر، الباب التاسع عشر منه من هذا الكتاب، والذي عنوانه في أن الصبر من أشق الأشياء على النفوس. الصبر من أشق الأشياء على النفوس، أي على نفوس المكلفين، يشق عليهم بمعنى يبلغ بهم مرتبة بحيث يتكلفون له. وقاعدة من القواعد التي ربما يذكرها كثير من أهل الفقه أن الأجر على قدر المشقة، ولربما يستدل لها بما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصابك. نعم، أي على قدر النصب التعب يكون أجر. نعم، وإن كانت القاعدة على كل حال معترض عليها من أوجه، وهي ليست مضطردة في كل العبادات، ولكن لها نصيب من الصواب. إذن أولا ننبه على أن بعض فصول هذا الكتاب كأنها مستفادة مباشرة من كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم عليه رحمة الله، ولذلك كثير من النقولات التي علقت بها استفدتها من هذا الكتاب. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب، الباب 19، في أن الصبر من أشق الأشياء على النفوس. قال رحمه الله صحة 61: وهذا الباب ينقسم فيه الصبر إلى قسمين، وهذا الباب ينقسم فيه الصبر إلى قسمين، أحدهما بحسب قوة الداعي إلى الفعل، والثاني بسهولته على العبد. فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران، إذا اجتمع في الفعل أي فعل من الأفعال التي توجهت للمكلفين، مقصود بالفعل هنا، إذا اجتمع في هذا الأمران كان الصبر عنه أشق وإن فقدا معا، يعني قوة الداعي وسهولته، أي سهولة الفعل، سهولة الوصول إليه، مع قوة الداعي، المقصود بقوة الداعي منها باعث النفس وشهوتها له وحبها له وكونه هو سهلا، بمعنى سهل التناول والوصول إليه. إذن قال: وإن فقدا معا، يعني قوة الداعي وسهولته، سهل الصبر عنه، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه دون الآخر. فمن لا داعي له إلى قتل النفس، هذا مثال، والسرقة وشرب الخمر وأكل الحشيشة وأنواع الفواحش، ولا هو سهل عليه، فصبره عنه من أيسر شيء وأسهله. ومن اشتد داعيه لذلك وسهل عليه ففعله، فصبره عنه أشق شيء. إذن هذا الكلام من المؤلف رحمه الله كلام رصين. هذا الكلام الرصين رحمه الله أحببت أن تكون لي هذا التعليق عليه. هذا الكلام قلت يشبه القاعدة المستمرة. وشأن طالب العلم أو العارف بالعلم، نعم، أن يكون اهتمامه بالقواعد أكثر، لأنها مجامع الفوائد. ويستطيع الشخص الذي طبعا ولا شك سوف يعجز عن الإلمام بالتفاصيل والفروع، أن يكون له اهتمام خاص بالقواعد. هذا كلام قلت يشبه القاعدة المستمرة التي تفيد أن الصبر يبلغ الذروة من المشقة إذا اجتمع له الأمران، قوة الداعي وسهولة الوصول إلى مراد النفس. بمعنى يشق على الإنسان أن يصبر، بل ربما يتكلف تكلفا فيه ما فيه من المعاناة عندما يقوى الداعي إلى الفعل، وعندما يكون الوصول إليه كذلك سهلا، أي أن النفس وصولها إلى هذا المرض سوف يكون، إذا اجتمع هذا الأمران سوف يكون الصبر شاقا جدا على النفس. وهذا النوع من الصبر الظاهر أنه يتعلق بالمخالفات. سوف نأتي إن شاء الله على أن الصبر ينقسم إلى صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن يتعلق هذا بالمخالفات التي يرتقي العبد بها إلى درجة الصديقية، يعني أنه يكون من الصديقين إذا جاهد نفسه في ترك ما حرم الله عز وجل. فالصبر على مخالفة هوى النفس هو أشق شيء، هو أشق شيء وهو أفضل أنواع الصبر التي ذكرتها سابقا. ولأن المناهي المتعلقة بهذا القسم من الصبر، الصبر على المخالفات، الصبر على المعاصي، الصبر على ترك ما تهواه النفس، فالمناهي لها أربعة دواعي، أربعة دواعي تدعو إليها. نفس أولا نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنيا. ونقل ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخه ابن تيمية أنه كان يقول إن صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أي ما تدعوه إليه أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعهم له وتفريقهم بينه وبين أبيه. إذن صبره عن مطاوعة امرأة العزيز أشق عليه من هذه الأفعال الأخرى. فإن هذه الأمور أي كونهم فرقوا بينه وبين أبيه وألقوه في الجب هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، وليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. إذن ليس للعبد فيها مخرج إلا أن يصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. لازلنا نتكلم في معنى كلام المؤلف رحمه الله أن أشق أنواع الصبر ما كان الداعي إليه قويا، وما كانت أو ما كان هناك في الوصول إليه سهولة. إذن قال وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار، هو اختار الصبر على أن له قد يعني تسول له نفسه أن يفعل الأمر الذي يعني اقترح عليه أو كان يتراءى له بين عينيه. إذن فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة، لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. فإنه كان شابا، فإنه كان شابا، وداعية الشباب إلى الفعل قوية، وكان أعزبا ليس له أو أمامه ما يرد شهوته، وغريبا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا أي كان في صورة مملوك في بيت الملك. والمملوك أيضا ليس له وازع كوازع الحر. والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، وقد غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسه، والحريصة على ذلك أشد الحرص، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. إذن هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بواسطة نقل ابن القيم عنه كما في مدارج السالكين. فإن شيخ الإسلام استفاد الأوصاف التي كان بها يوسف عليه السلام على أو أمام أمر عظيم، وصبره كان شاقا باجتماع هذه الأوصاف التي ذكرها له، أنه كان شابا وأنه كان أعزبا وأنه كان غريبا وأنه كان مملوكا وأن الذي دعا التي دعته ذات منصب وذات كذلك جمال وهي كذلك سيدة نعم وقد غاب الرقيب، هذه كلها دواعي قوية جدا، فكان يعني المشقة عندها بلغت الذروة نعم، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المراد. والواهد ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يشر القاعدة ما رواه مسلم، ما رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه وغيره، كذلك غيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث قلت أخرجه مسلم في صحيحه وكذلك البخاري أيضا في صحيحه وغيره، البخاري ومسلم أخرجاه كمسلم بن أحمد وغيره. وأما رواية البخاري أو رواية الصحيحين معا نعم فيها ورجل قلبه معلق في المساجد، رواية أخرى لكل حال بالمساجد، وأما هذه فقلبه معلق في المساجد. أحببت فقط كذلك أن أنقل بعض إشارة ذكرها في فتح الباري نعم، وهي متعلقة بقوله ورجل قلبه معلق في المساجد، قلت رواية الصحيحين ورواية غيرهما بالمساجد. وأنا كذلك هنا أسلي أيضا من انقطعوا عن المساجد لأن صاروا يصلون في بيوتهم وهم في ذلك مؤتمرين بالأمر العام الذي صادر عن ولي الأمر، فقلوبهم معلقة في المساجد، هذه قلت رواية البخاري ومسلم، بل وفي رواية لمالك إذا خرج منه حتى يعود إليه، إذا خرج منه حتى يعود إليه، وهي تدل على أن الملازم للمسجد الذي عرض لجسمه ما يحبسه عن المسجد فهو من السبعة إن شاء الله. إذن قلت نحو هذا، قال ابن حجر رحمه الله، بمعنى قلت هذا الكلام فيه تسلية لمن يحنون المساجد بعد أن كانوا ملازمين له وعاقهم عنه هذا العائق الطارئ، ولعله أن يعجل الله تبارك وتعالى بزواله نعم حتى يعودون إليه. إذن قلبهم معلق في المساجد كأنهم إذا خرجوا منه فهم على نية الرجوع إليه نعم، حتى وإن طال أو طال عهدهم به نعم لأجل هذا العائق الطارئ نعم. إذن قال ومثله أي مثل هذا الحديث ما رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، عجب ربنا من شاب. والحديث على كل حال ضعفه أهل العلم نعم، ضعفه أهل العلم، والسبب تضعيفه له يعني أن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم نعم، وضعفه غيره. والحديث على كل حال فيه إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، وهي ثابتة في غير ما حديث كحديث البخاري عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. ثم المؤلف رحمه الله استند كذلك وأتم الباب بذكر بعض ما رآه وبعض بلاغاته عن معارفه مما يتدعم به مضمون هذه الجملة التي صدر بها الباب. نعم وذكر كذلك ما يستفاد من أمر السبعة. ذكر رحمه الله ما يستفاد من أمر السبعة. ونعود كذلك إلى الصفحة 62. قال رحمه الله: ولذلك استحق هؤلاء السبعة أن يظلهم في ظله لكمال صبرهم ومشقته على نفوسهم. فصبر الملك على العدل مع قدرته بمعنى سهولة الوصول إلى ما يريد من الظلم والحدود، مع قدرته على الظلم والانتقام من رعيته، وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، وصبر الرجل على ملازمة المسجد، وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن شماله، مع قدرته على الرياء، وصبر المدعو إلى الفاحشة مع جمال الداعي، وصبر المتحابين في الله في اجتماعهما وانفرادهما، وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك عن الناس. فهذه الأمور فيها مشقة على النفوس. إذن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، كل أعمالهم تحتاج إلى صبر كبير جدا. وفيها ما ذكر المؤلف رحمه الله أن الصبر يكون شاقا إذا اجتمع له أمران، وهو قوة الداعي وسهولة، وكلها موجودة مع السبعة. قال: فالصبر عليها بتوفيق الله وفضله وإحسانه إلى عبده صبر عظيم جميل. ثم تحت هذا الباب رحمه الله فصل فصلا في عقوبة من لم يصبر مع تمكنه من الصبر. في عقوبة من لم يصبر، أي أن من لم يصبر فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه. ومن عدل الله عز وجل أنه تكون العقوبة درجتها بحسب درجة الفعل، بمعنى الشخص الذي له الاقتدار وله التمكن والداعي عنده ليس قويا وإنما ضعيف جدا ومع ذلك يفعل مخالفة، فإن الله تبارك وتعالى يضاعف له العقوبة. وهذا وهذا الكلام هنا في هذا الفصل كأنه إنما هو تتميم لما بقي من التوضيح للقاعدة السابقة، أن الصبر أشق شيء على النفس، إراني قوة الداعي وسهولة الوصول إلى المبتغى. قال المنبجي عليه رحمة الله: ولما كان الداعي في حق بعض الناس ضعيفا ولم يصبروا مع تمكنهم من الصبر، كانت عقوبتهم عند الله تعالى أشد من عقوبة غيرهم، كالشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال، وإنما كانوا أشد عقوبة من غيرهم لسهولة التصبر. ولا بأس الحق أن أعلق تعليقا خفيفا على كلمة التصبر، ولا أظن إلا أن المؤلف تقصد هذه اللفظة أو هذه الصيغة، كان يمكن أن يقول لسهولة الصبر ولكن قال لسهولة التصبر. إذن فرق بين الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة، وهذا التفريق على كل حال ترجعون فيه كذلك إلى عدة الصابرين، سوف تجدون المؤلف رحمه الله ابن القيم فصل فيه. نعم، لكن هنا بصدد فقط التصبر، بمعنى أن الشخص قد لا يكون الصبر بالنسبة لأمر سهلا ويتعاطاه بكل سهولة، بل يتكلف له ويجد ويجتهد في تحصيله. إذن كلمة التصبر كأنه ليس جبلة ولا أمرا سهلا، وإنما فيه تكلف وفيه بذل محاولات. التصبر من يتحلم يتفقه، الله عز وجل يجعله حليما ويعينه سبحانه وتعالى. فمن يتصبر الله عز وجل يرزقه صبرا، ولعله أن يصير من الصابرين، فهو معان من الله تبارك وتعالى. إذن هذا الذي تفيد كلمة التصبر، التفعل. نعم، إذن قال رحمه الله لسهولة التصبر عن هذه المحرمات عليهم ولضعف دواعيها في حقهم، فكان تركهم الصبر عنها دليلا على تمردهم على الله تعالى وعتوهم عليه. يقصد رحمه الله الشيخ الزاني، الشيخ الزاني، شيخ بمعنى إنسان في مرحلة عمره زاد على 50 سنة ومع ذلك فهو يزني. الأصل أن الشيخ من كبر في السن، نعم، شيخوخة السن، المفروض أن الدواعي أو الشهوات كلها أخذت في الضعف. وكذلك الملك الكذاب، الشخص قد يحمل على الكذب خوف ما مثلا من شخص أو كذا، خوف عقوبة، ولكن هذا ملك، ملك في مملكته، من يخاف ومع ذلك يكذب. والفقير المختال، الفقير الذي يختال أي يتكبر ويتعاظم ودواعي الاختيال فيه ضعيفة ومع ذلك يختال. إذن كان المفروض مثلا الشيخ الذي وصل هذا السن 50 سنة قلنا فأكثر، فإن المفروض أنه يترك الزنا، إن الدواعي للزنا عنده ضعيفة جدا. وهكذا الملك يترك الكذب. إذن هناك أنه قلت توضيح وزيادة بيان لما تكلم عليه في أول الباب، أنه كلما قوي الداعي وكلما سهل الوصول إلى المراد كان الصبر أشق. إذن عند ضعف هذه من المفروض أن الصبر لا يكون شاقا، فالله تبارك وتعالى عاقب هؤلاء الثلاثة بأشد مما يعاقب عليه غيرهم. إذن يشير، قلت بقوله مثلا الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختار، يشير إلى نعم أمر هؤلاء الثلاثة الذين ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في معاجمه. أما رواية مسلم التي لعل المؤلف رحمه الله هي التي استحضرها هنا، فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وهذا عقوبة لهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، شيخ زاني، وملك. إن هذا هو الذي في رواية مسلم قلت. وأما رواية الطبراني فبدل الملك فيها رجل جعل الله بضاعته. إذن وملك كذاب، وملك كذاب، وعائل مستكبر، وعائل مستكبر. إذن هؤلاء الثلاثة قلت الله عز وجل يعاقبهم بعقوبة تليق بحالهم، إذ أن الداعي بالنسبة لهم الذي جعل من منهم يزني أو يكذب أو يستكبر، هذا الداعي فيهم ضعيف جدا، وكان الواجب عليهم، وإنما يدل ذلك على يعني تكبرهم وعلى يعني إهمالهم لأوامر الله عز وجل. قال: وكذلك اللسان، كذلك اللسان والفرج، فإن مشقتهما من جهة شدة الداعي وسهولتهما، إذ أن معاصي اللسان فاكهة الإنسان، معاصي اللسان فاكهة الإنسان لسرعة حركته وسهولة إطلاقه. إذن قلت لا يزال المؤلف رحمه الله نعم يوضح القاعدة التي قلنا أنها يريد بها رحمه الله أن يبرهن على اضطراد هذا الأمر، هو أنه كلما قوي الداعي وسهل الوصول إلى المعصية، فكبح جماح النفس وردها بالصبر يكون فيه ما فيه من المشقة والصعوبة. قال رحمه الله المنبيجي: قال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ عبارة محكمة تدل على أن اللسان يجب على الإنسان أن يكون له اهتمام واعتناء خاص في ضبط حركته. نعم، فأما خلقة فالله عز وجل جعل له حصنين، شفتين والأسنان، فهي أربعة، كأنها يعني أربعة أبواب محصن، ولكن مع ذلك يعني الإنسان يطلق له العنان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن فيجب إلجامه بلجام الشرع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن اللسان رحب الميدان في الخير والشر، فمن أطلقه ولم يضبطه بالشرع سلك به الشيطان في المهالك وكبه في النار عند مالك. يقصد رحمه الله مالك الذي هو يعني على النار، هنا دو يا مالك ليقضي علينا ربك، نعم، الذي هو ملك من الملائكة على النار. نعم. قال: فالكمال، قال رحمه الله من بيجي، قال: فالكمال إمساكه مطلقا عن فضول الكلام إلا في خير وما لا بد منه، فإن اللسان لا تؤمن غائلته وخطره عظيم، ولسهولته أول سهولة حركته وسرعة إطلاقه قد بلي أكثر الناس في زماننا بآفاته التي هي فاكهة وسرور مجالسهم، التي هي فاكهة وسرور مجالسهم، كالغيبة والنميمة والكذب والمراء والجدال. إذن هذا كلام على رحمة الله. إذن ونقلت من عيون الأحاديث أحد حديثا واحدا وهي مشهورة في ذلك، ونصوص نعم بل وأشعار في حفظ اللسان، من ذلك من نصوص ما رواه البخاري في صحيحه عن سالم سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ضامن كفيل زعيم صلى الله عليه وسلم لمن ضمن، والضمان هنا بمعنى أنه يعني يجتهد الشخص في أن يعرف ويضبط حركة لسانه، وكذلك ما يقع من فرجه بين رجليه. ولابن حبان رحمه الله كتاب سماه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، ذكر فيه رحمه الله 50 شعبة من شعب العقل، من شعب العقل، ورتب 3 أي من الشعب، بعدين ذكر الشعب الأولى في لزوم إصلاح السرائر، الشعب الثانية في العلم والاجتهاد فيه، الثالثة ذكرها في لزوم الصمت وحفظ اللسان. إذن الترتيب كما يقولون يدل أحيانا على الرتبة. إذن عجل بها في أول كتاب من شعب العقل، ذكر الثالثة من الشعب لزوم الصمت وحفظ اللسان. جاء في رحمه الله ما أثار كثير على كل حال، كعادة رحمه الله يستطر بذكرها، بل وربما يعني يكثر منها إكثارا من أشعار ومن أقوال ومن مرويات ونحو ذلك. من ذلك ما رواه عن مالك رحمه الله بإسناده، يقول مالك رحمه الله: كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام، فإن فضله يضر، فإن فضله أي فضل الكلام، فضل الكلام نعم يضر. قال أبو الدرداء رحمه الله: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين. عفوا، قلت قال أبو الدرداء، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، منصت واع أو متكلم عالم. وكذا روى ابن حبان بإسناده الفضيل بن عياض قال: شيئان يقسيان القلب، شيئان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. ومن أحسن ما قيل من الأشعار قول من قال: إن كان يعجبك السكوت، إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا، إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا، وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذاك خسارة وتبارا. وأنني كذلك أيها الإخوة أيضا أريد أن أنبه على أن الناس اليوم يتكلمون كثيرا بخصوص هذا الوباء المنتشر الذي اكتسح بلدانا عديدة، وتكلم به أهل الإسلام بما ينبغي أن يكون كلامهم متميزا عن سائر من تكلم من الإعلاميين ومن الأطباء ونحو ذلك، أن يكون كلام مخلوطا مشوبا بشيء فيه التذكير عم بأن الله تبارك وتعالى سنته وعادته سبحانه وتعالى في خلقه أنه سبحانه وتعالى يصيبهم بما كسبت نفوسهم. وكذلك أيضا كلام الكثير أيضا فيه نوع من التخويف والذعر نعم، الذي كذلك خال عن معاني الإيمان، وإنما هو حمل أخبار وأرقام وإحصاءات ونحو ذلك، واهتمام ربما بما لم يسبق أن يهتم به أي مرض من الأمراض، والأمراض على كل حال كثيرة، وكان بعضها كذلك يجتاح العالم كما تقدم من يعني أنواعها. فقلت ينبغي هنا أن نهتم بأن لا نورد خصوصا على المسلمين اليوم وهم على ما هم عليه من الضعف في العقيدة أخبار ربما تشككهم، تضعف إيمانهم، تجعلهم يتراجعون في بعض معتقداتهم نعم، بل كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن إذاعة الأخبار ونشرها والاهتمام بها وتعداد وذكر الإحصائيات ونحو ذلك، قلت مما يخشى عليه، ما يخشى على المسلمين وهم على ما هم عليه من هذه الأحوال نعم. فصل، قال رحمه الله: فصل في علامات الصبر ورضا النفس عن قضاء الله. فصل في علامات الصبر ورضا النفس عن قضاء الله. وهذا الباب الخامس، هذا هو نفسه الباب 25 من عدة الصابرين لابن القيم رحمة الله. قال المنبجي رحمة الله: ومن علامات الصبر عدم مشقته على النفس عند ورود المصائب، وكف الكف عن تمزيق الثياب، ولطم الخدود وحبس اللسان عن الاعتراض على المقادير، والتسخط والامتناع من كل شيء يوجب إظهاره، حتى إن السلف كره الأنين. إذن هذا المؤلف رحمه الله، نعم، بعدما ذكر ما ذكرنا من تلك القاعدة قلت والتي فصل فيها وأوضحها بالمثال وبالمرئيات والبلاغات وبالأحاديث والنصوص إلى آخره، كأنه أراد كذلك أن يزيدها توضيحا بأن الصبر ورضا النفس، على أن على كل حال هناك فرق بين الصبر والرضا. الصبر واجب، والرضا مختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه مستحب. المقصود بالصبر هو مجرد حبس النفس. الصبر المراد به أو هو لغة، أولا لغة الصبر هو الحبس، ومنه ما يقال مثلا قتل فلان صبرا، بمعنى لم تعطر الفرصة للدفاع عن نفسه. والصبر في الاصطلاح المراد به حبس النفس على طاعة الله، أو حبسها عن معصية الله، أو حبسها عن أقدار الله المؤلمة. ولعل المؤلف رحمه الله يريد هنا الصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن الصبر على أقدار الله المؤلمة، نعم، وهذا هو الذي يستدله بقوله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك، وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي على المصائب وعلى الابتلاءات. وهناك قسمان آخران لم يتناولهم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، هما الصبر على طاعة الله في قوله، كما في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، والصبر عن معصية الله كصبر يوسف عن إجابة من امرأة العزيز. إذن هذه أقسام الصبر الثلاثة. قلت المؤلف رحمه الله يريد بهذا الفصل الصبر على أقدار الله، أي الصبر على المصائب. طبعا وكما ذكرت في أول الكلام أن تأليف هذا الكتاب إنما كانت مناسبته الطاعون الذي كان في عصر المؤلف في القرن الثامن سنة 775، نعم، ولعله هذا هو الذي جعله رحمه الله يكثر الكلام على هذا القسم من الصبر ويخصه بكثير من الذكر، وإن كان الكلام في غيره إذا ذكره إنما يذكره رحمه الله، إنما يذكره يعني توضيحا لهذا القسم. إذن قال رحمه الله قال في الصفحة 65، قال المنبيجي رحمه الله ومن علامات الصبر عدم مشقته على النفس، أي معنى الصبر الصابر كونه لا يشق ذلك على نفسه عند ورود المصائب، وكف الكف، الكف المراد به الكف التي هي جزء من اليد، كفها، كف الكف عن تمزيق الثياب، ولطم الخدود، وحبس اللسان عن الاعتراض على المقادير، والتسخط والامتناع عن كل شيء يوجب إظهاره، حتى إن السلف كرهوا الأنين. الأنين من أن يئن، أي المريض يصدر صوتا يدل على تألمه. وبيان مراء المؤلف من هذه الجمل، أولا يتبين عندما يتضح لنا معنى الصبر، وأعيد كما أوضحناه سابقا، الصبر قلنا هو حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخط، أي كذلك حبس القلب عن التسخط، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها. إذن وأضداد هذه هي أضداد الصبر، يعني أن الصابر يحبس لسانه عن الشكوى، ويحبس قلبه عن التسخط، ويحبس كذلك جوارحه، ويكف كفه كما عبر هو رحمه الله عن لطم الحدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. هذه الأفعال إذا فعلها من فعلها لم يصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. مع نفاذ أمر الله فيه، مع نفاذ أمر الله فيه. إذن فالشكوى إن كانت أولا تفصيل في الشكوى إن كانت لمخلوق، بمعنى أن الإنسان عندما يحضر إليه من يحضر من العائدين ينطلق بكلام يتضمن البث والشكوى وما يحصله من الآلام بشيء من التفصيل، كأنما كما قيل يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، كأنما يشكو الرحيم اللي هو الله عز وجل وما فعله به وما أصابه به إلى الذي لا يرحم وهو المخلوق. وهذا في الحق غاية في الحمق، ولكن ينبغي أن ننبه كذلك لو ليس من الشكاية للمخلوق إخبار السائل عن الحال أو الاستعانة بإرشاده أو حتى كذلك إخبار الطبيب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المريض عن حاله، وطبعا لا يطلب منه أن يشكو إليه، وإنما كان يسأل المريض عن حاله، يقول صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك. هكذا ربما وردت في بعض الأحاديث صيغة سؤاله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول: كيف تجدك؟ من أخبرني عن حالك، وهو طبعا لا يقول اشكي لي حالك. وأما إن كانت الشكوى لله فإنها لا تضاد الصبر، كما شكى يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. إذن هذه شكوى إذا كانت لله تبارك وتعالى فليست مضادة للصبر، بل هو الذي الناس يشكونه حالهم ويسألون تبارك وتعالى أن يرفع عنه البلاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الناس البلاء وعن المسلمين خصوصا هذا البلاء الذي عم. فهذا لا يعتبر مضادا للصبر، بل الإنسان يقنت في صلاته ويدعو الله عز وجل في آخر الليل أن يعافيه ويعافي جميع المسلمين ويرفع عنهم هذا البلاء الذي بات يعني يخيفهم وينشر فيهم الرعب ويخافون على أنفسهم وعلى أولادهم ونشر فيهم ما نشر فيهم من أن بعضهم صار يشك في بعض ويتحرز أكثر مما ينبغي إلى آخره. وعد بعضهم بعض أهل العلم الأنين من الشكوى، لكنه قال هذه شكوى بلسان الحال وهو يتنافى مع الصبر. يروى ذلك عن طاووس بن كيسان رحمه الله وعن كذلك مجاهد، وهو كذلك أصح روايتين عن أحمد بن حنبل، على أن له رواية أخرى عن أحمد نعم أهو لا يتنافى مع الصبر. الأنين قلنا هو أن المضي يئن بمعنى يحدث صوتا، أنين هذه حكاية صوت يحدثه فيسميه الناس أنينا، قد يكون أنين وقد يكون آهات يتأوه، لكن هذا هو أشهر اسمائها الأنين. إذن قلت الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه لا يتنافى مع الصبر أي الأنين، واستدل لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ورأسه. هذه في الحق يعني شكاية، ولكنها إلى الله عز وجل، هذه تستعمل في الندبة. الندبة طبعا هو التوجع، أن يتوجع الشخص من ألم يصيبه أو يتوجع على شخص يتوجع منه، فبدأ يقول وكرب أبتاه وكرب أبتاه، نعم أما ورأسه فكأنه يؤلمه رأسه، نعم. هذا أخرج البخاري. والتحقيق كما اختار ابن القيم رحمه الله أن الأنين على قسمين، أنين شكوى، أنين شكوى بمعنى الشخص إن، وكأنه يريد أن يشعر الحاضرين بأنه مريض واشتد عليه المرض ونحو ذلك، هذا هو الذي يكره، نعم. وأما الأنين الذي هو استراحة وتفريج، من أن المريض عندما يئن يجد في ذلك متنفس لمرضه، نعم. هذا إذن إن شاء الله لا بأس به، لا بأس به أن يقع من الشخص، ولا يكون مراده بذلك إسماع من حضره بأنه يشكو مرضا ونحو ذلك، وإنما يكون كأنه يعني يرى فيه انفراج ويرى فيه استراحة ويرى فيه تنفيسا، نعم. إذن قلت هذا ما تيسر لي التعليق عليه، تعليق عليه من هذا الكتاب، وما بقي من الباب الثاني.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وبمناسبة هذه الدورة التي أقامتها إذاعة الإبانة السلفية، هو عمل يدل على اهتمام الإذاعة بما يجري في أوساط المسلمين من هذا الهلع المتعلق بهذا الوباء المنتشر الذي هو الكورونا، فكذلك الكتاب الذي اختاروه كتاب النعم في الموضوع من تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد المنبجي عليه رحمة الله، والذي عنونه بتسلية أهل المصائب، تسلية أهل المصائب، تسليتهم بمعنى يعني صرف اهتمامهم عن أن يشتغلوا بالمصيبة إلى أمر آخر يخفف عنهم أثر هذه المصيبة. وكذلك أيضا حتى سبب تأليف هذا الكتاب كما ذكر رحمه الله في مقدمته أنه بمناسبة أن وقع طاعون، كان هذا الطاعون في سنة 75 و700 وفي رجب، واشتد كذلك في آخر شوال وذي القعدة وذي الحجة وفي المحرم ربما من سنة 76 و700، يعني ذهب وخف أو ارتفع بالكل، نعم. وهذا الطاعون الذي مات فيه الألوف من الناس، بل وخلت بيوت كثيرة ومات فيه من الصالحين، حتى قال سميته طاعون الأخيار لكثرة من مات فيه من أخيار الناس، ومات فيه أطفال كذلك كثيرون، حتى كما قال كان جماعة من أصحابنا ممن له عدة من الأولاد فلم يبق له ولا ولد، فجمع رحمه الله كتابا استحسنه كثير ممن وقف عليه. وذكر في عدد من الأحاديث والآثار والتواريخ، وذكر كذلك فيه ما أعد الله تبارك وتعالى للمصابين فيه من الأجر الجزيل. نعم، إذن والكتاب قلت عنوانه كما تقدم تسلية أهل المصائب وحظي منه هذه أو حظي منه بابان. الباب الأول سنتناوله اليوم وهو الباب التاسع عشر، الباب التاسع عشر منه من هذا الكتاب، والذي عنوانه في أن الصبر من أشق الأشياء على النفوس. الصبر من أشق الأشياء على النفوس، أي على نفوس المكلفين، يشق عليهم بمعنى يبلغ بهم مرتبة بحيث يتكلفون له. وقاعدة من القواعد التي ربما يذكرها كثير من أهل الفقه أن الأجر على قدر المشقة، ولربما يستدل لها بما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. نعم، أي على قدر النصب التعب يكون الأجر. نعم، وإن كانت القاعدة على كل حال معترض عليها من أوجه، وهي ليست مضطردة في كل العبادات، ولكن لها نصيب من الصواب. إذن أولا ننبه على أن بعض فصول هذا الكتاب كأنها مستفادة مباشرة من كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم عليه رحمة الله، ولذلك كثير من النقولات التي علقت بها استفدتها من هذا الكتاب. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب، الباب التاسع عشر، في أن الصبر من أشق الأشياء على النفوس. قال رحمه الله صحة 61: وهذا الباب ينقسم فيه الصبر إلى قسمين، وهذا الباب ينقسم فيه الصبر إلى قسمين، أحدهما بحسب قوة الداعي إلى الفعل، والثاني بسهولته على العبد. فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران، إذا اجتمع في الفعل أي فعل من الأفعال التي توجهت للمكلفين، مقصود بالفعل معنا، إذا اجتمع في هذا الأمران كان الصبر عنه أشق، وإن فقدا معا، يعني قوة الداعي وسهولته، أي سهولة الفعل، سهولة الوصول إليه، مع قوة الداعي. المقصود بقوة الداعي منها باعث النفس وشهوتها له وحبها له وكونه هو سهلا، بمعنى سهل التناول والوصول إليه. إذن قال: وإن فقدا معا، يعني قوة الداعي وسهولته، سهل الصبر عنه، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه دون الآخر. فمن لا داعي له إلى قتل النفس، هذا مثال، والسرقة وشرب الخمر وأكل الحشيشة وأنواع الفواحش، ولا هو سهل عليه، فصبره عنه من أيسر شيء وأسهله. ومن اشتد داعيه لذلك وسهل عليه ففعله، فصبره عنه أشق شيء. إذن هذا الكلام من المؤلف رحمه الله كلام رصين. هذا الكلام الرصين رحمه الله أحببت أن تكون لي هذا التعليق عليه. هذا الكلام قلت يشبه القاعدة المستمرة. وشأن طالب العلم أو العارف بالعلم، نعم، أن يكون اهتمامه بالقواعد أكثر، لأنها مجامع الفوائد. ويستطيع الشخص الذي طبعا ولا شك سوف يعجز عن الإلمام بالتفاصيل والفروع، أن يكون له اهتمام خاص بالقواعد. هذا الكلام قلت يشبه القاعدة المستمرة التي تفيد أن الصبر يبلغ الذروة من المشقة إذا اجتمع له الأمران، قوة الداعي وسهولة الوصول إلى مراد النفس، بمعنى يشق على الإنسان أن يصبر، بل ربما يتكلف تكلفا فيه ما فيه من المعاناة عندما يقوى الداعي إلى الفعل، وعندما يكون الوصول إليه كذلك سهلا، أي النفس وصولها إلى هذا المرض سوف يكون إذا اجتمع هذا الأمران سوف يكون الصبر شاقا جدا على النفس. وهذا النوع من الصبر الظاهر أنه يتعلق بالمخالفات، سوف نأتي إن شاء الله على أن الصبر ينقسم إلى صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن يتعلق هذا بالمخالفات التي يرتقي العبد بها إلى درجة الصديقية، يعني أنه يكون من الصديقين إذا جاهد نفسه في ترك ما حرم الله عز وجل. فالصبر على مخالفة هوى النفس هو أشق شيء، هو أشق شيء، وهو أفضل أنواع الصبر التي ذكرتها سابقا. ولأن المناهي المتعلقة بهذا القسم من الصبر، الصبر على المخالفات، الصبر على المعاصي، الصبر على ترك ما تهواه النفس، فالمناهي لها أربعة دواعم، أربعة دواعم تدعو إليها. نفس أولا نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنياه. ونقل ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخه ابن تيمية أنه كان يقول إن صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها، أي ما تدعوه إليه، أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعهم له وتفريقهم بينه وبين أبيه. إذن صبره عن مطاوعة امرأة العزيز أشق عليه من هذه الأفعال الأخرى. فإن هذه الأمور، أي كونهم فرقوا بينه وبين أبيه وألقوه في الجب، هذه أمور جرت عليه بغير اختياره، لا كسب له فيها، وليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. إذن ليس للعبد فيها مخرج إلا أن يصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. لازلنا نتكلم في معنى كلام المؤلف رحمه الله أن أشق أنواع الصبر ما كان الداعي إليه قويا، وما كانت أو ما كان هناك في الوصول إليه سهولة. إذن قال وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار، هو اختار الصبر على أن له قد يعني تسوي له نفسه أن يفعل الأمر الذي يعني اقترح عليه، أو كان يتراءى له بين عينيه. إذن فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة، لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. فإنه كان شابا، فإنه كان شابا، وداعية الشباب إلى الفعل قوية، وكان أعزبا ليس له أو أمامه ما يرد شهوته، وغريبا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا، أي كان في صورة مملوك في بيت الملك، والمملوك أيضا ليس له وازع كوازع الحر، والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقيب، وهي الداعية له إلى نفسه، والحريصة على ذلك أشد الحرص، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. إذن هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بواسطة نقل ابن القيم عنه كما في مدارج السالكين، فإن شيخ الإسلام استفاد الأوصاف التي كان بها يوسف عليه السلام على أو أمام أمر عظيم، وصبره كان شاقا باجتماع هذه الأوصاف التي ذكرها له، أنه كان شابا وأنه كان أعزبا وأنه كان غريبا وأنه كان مملوكا، وأن الذي دعا أن التي دعته ذات منصب وذات كذلك جمال وهي كذلك سيدة، نعم، وقد غاب الرقيب، هذه كلها دواعي قوية جدا. فكان يعني المشقة عندها بلغت الذروة، نعم، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المراد. وواهد ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يشر القاعدة ما رواه مسلم، ما رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه وغيره، كذلك غيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث قلت أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك البخاري أيضا في صحيحه، وغير البخاري ومسلم أخرجاه كمسلم أحمد وغيره. وأما رواية البخاري أو رواية الصحيحين معا، نعم، فيها ورجل قلبه معلق في المساجد، رواية أخرى لكل حال بالمساجد، وأما هذه فقلبه معلق في المساجد. أحببت فقط كذلك أن أنقل بعض إشارة ذكرها في فتح الباري، نعم، وهي متعلقة بقوله ورجل قلبه معلق في المساجد، قلت هذه رواية صحيحين ورواية غيرهما بالمساجد. وأنا كذلك هنا أسلي أيضا من انقطعوا عن المساجد لأن صاروا يصلون في بيوتهم وهم في ذلك مؤتمرين بالأمر العام الذي صادر عن ولي الأمر، فقلوبهم معلقة في المساجد، هذه قلت رواية البخاري ومسلم، بل وفي رواية لمالك إذا خرج منه حتى يعود إليه، إذا خرج منه حتى يعود إليه، وهي تدل على أن الملازم للمسجد الذي عرض لجسمه ما يحبسه عن المسجد فهو من السبعة إن شاء الله. إذن قلت نحو هذا قاله ابن حجر رحمه الله، بمعنى قلت هذا الكلام فيه تسلية لمن يحنون المساجد بعد أن كانوا ملازمين له، وعاقهم عنه هذا العائق الطارئ، ولعله أن يعجل الله تبارك وتعالى بزواله، نعم، حتى يعودون إليه. إذن قلبهم معلق في المساجد، كأنهم إذا خرجوا منه فهم على نية الرجوع إليه، نعم، حتى وإن طال أو طال عهدهم به، نعم، لأجل هذا العائق الطارئ، نعم. إذن قال: ومثله، أي مثل هذا الحديث، ما رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، عجب ربنا من شاب. والحديث على كل حال ضعفه أهل العلم، نعم، ضعف أهل العلم، والسبب تضعيفه له يعني أن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم، نعم، وضعفه غيره. والحديث على كل حال فيه إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، وهي ثابتة في غير ما حديث كحديث البخاري: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. ثم المؤلف رحمه الله استند كذلك وأتم الباب بذكر بعض ما رأيه، ما رآه وبعض بلاغاته عن معارفه مما يتدعم به مضمون هذه الجملة التي صدر بها الباب، نعم، وذكر كذلك نعم ما يستفاد من أمر السبعة، ذكر رحمه الله ما يستفاد من أمر السبعة. ونعود كذلك إلى الصفحة 62، قال رحمه الله: ولذلك استحق هؤلاء السبعة أن يظل استحق هؤلاء السبعة أن يظلهم في ظله لكمال صبرهم ومشقته على نفوسهم. فصبر الملك على العدل مع قدرته، نعم، مقصود مع قدرته بمعنى سهولة الوصول إلى ما يريد، نعم، من الظلم والحرية، مع قدرته على الظلم والانتقام من رعيته، وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، وصبر الرجل على ملازمة المسجد، وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن شماله، مع قدرته على الرياء، وصبر المدعو إلى الفاحشة، مع جمال الداعي، وصبر المتحابين في الله في اجتماعهما وانفرادهما، وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك عن الناس. فهذه الأمور فيها مشقة على النفوس. إذن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، كل أعمالهم تحتاج إلى صبر كبير جدا، وفيها ما ذكر المؤلف رحمه الله أن الصبر يكون شاقا إذا اجتمع له أمران، وهو قوة الداعي وسهولة، وكلها موجودة مع السبعة. قال: فالصبر عليها بتوفيق الله وفضله وإحسانه إلى عبده صبر عظيم جميل. ثم تحت هذا الباب رحمه الله فصل فصلا في عقوبة من لم يصبر مع تمكنه من الصبر، أي أن من لم يصبر فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه، ومن عدل الله عز وجل أنه تكون العقوبة درجتها بحسب درجة الفعل، بمعنى الشخص الذي له الاقتدار وله التمكن والداعي عنده ليس قويا وإنما ضعيف جدا ومع ذلك يفعل مخالفة، فإن الله تبارك وتعالى يضاعف له العقوبة. وهذا تتميم، وهذا الكلام هنا في هذا الفصل كأنه إنما هو تتميم لما بقي من التوضيح للقاعدة السابقة أن الصبر أشق شيء على النفس. إمراني قوة الداعي وسهولة الوصول إلى المبتغى. قال المنبجي عليه رحمة الله: ولما كان الداعي في حق بعض الناس ضعيفا ولم يصبروا مع تمكنهم من الصبر كانت عقوبتهم عند الله تعالى أشد من عقوبة غيرهم كالشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال. وإنما كانوا أشد عقوبة من غيرهم لسهولة التصبر. ولا بأس الحق أن أعلق تعليقا خفيفا على كلمة التصبر، ولا أظن إلا أن المؤلف تقصد هذه اللفظة أو هذه الصيغة. كان يمكن أن يقول لسهولة الصبر، ولكن قال لسهولة التصبر. إذن فرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. وهذا التفريق على كل حال ترجعون فيه كذلك إلى عدة الصابرين، سوف تجدون المؤلف رحمه الله ابن القيم فصل فيه. نعم، لكن هنا بصدد فقط التصبر، بمعنى أن الشخص قد لا يكون الصبر بالنسبة لأمر سهلا ويتعاطاه بكل سهولة، بل يتكلف له ويجد ويجتهد في تحصيله. إذن كلمة التصبر كأنه ليس جبلة ولا أمرا سهلا، وإنما فيه تكلف وفيه بذل محاولات. التصبر من يتحلم يتفقه، الله عز وجل يجعله حليما ويعينه سبحانه وتعالى. فمن يتصبر الله عز وجل يرزقه صبرا، ولعله أن يصير من الصابرين، فهو معان من الله تبارك وتعالى. إذن هذا الذي تفيده كلمة التصبر، التفعل. نعم، إذن قال رحمه الله: لسهولة التصبر عن هذه المحرمات عليهم ولضعف دواعيها في حقهم، فكان تركهم الصبر عنها دليلا على تمردهم على الله تعالى وعتوهم عليه. يقصد رحمه الله الشيخ الزاني، شيخ بمعنى إنسان في مرحلة عمره زاد على 50 سنة ومع ذلك فهو يزني. الأصل أن الشيخ من كبر في السن، نعم، شيخوخة السن، المفروض أن الدواعي أو الشهوات كلها أخذت في الضعف. وكذلك الملك الكذاب، الشخص قد يحمله على الكذب خوف ما مثلا من شخص أو كذا، خوف عقوبة، ولكن هذا ملك في مملكته، من يخاف ومع ذلك يكذب. والفقير المختال، الفقير الذي يختال أي يتكبر ويتعاظم ودواعي الاختيال فيه ضعيفة ومع ذلك يختال. إذن كان المفروض مثلا الشيخ الذي وصل هذا السن 50 سنة قلنا فأكثر، فإن المفروض أنه يترك الزنا، إن الدواعي للزنا عنده ضعيفة جدا. وهكذا الملك يترك الكذب. إذن هناك أنه قلت توضيح وزيادة بيان لما تكلم عليه في أول الباب، أنه كلما قوي الداعي وكلما سهل الوصول إلى المراد كان الصبر أشق. إذن عند ضعف هذه من المفروض أن الصبر لا يكون شاقا. فالله تبارك وتعالى عاقب هؤلاء الثلاثة بأشد مما يعاقب عليه غيرهم. إذن يشير، قلت بقوله مثلا الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختار، يشير إلى أمر هؤلاء الثلاثة الذين ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا رواه الطبراني في معاجمه. أما رواية مسلم التي لعل المؤلف رحمه الله هي التي استحضرها هنا، فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، هذا عقوبة لهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم، شيخ زاني، شيخ زاني، وملك. إن هذا هو الذي في رواية مسلم قلت، وأما رواية الطبراني فبدل الملك فيها رجل جعل الله بضاعته. إذن وملك كذاب، وملك كذاب، وعائل مستكبر، وعائل مستكبر. إذن هؤلاء الثلاثة قلت الله عز وجل يعاقبهم بعقوبتهم تليق بحالهم، إذ أن الداعي بالنسبة لهم الذي جعل من منهم يزني أو يكذب أو يستكبر، هذا الداعي فيهم ضعيف جدا، وكان الواجب عليهم، وإنما يدل ذلك على يعني تكبرهم وعلى يعني إهمالهم لأوامر الله عز وجل. قال: وكذلك اللسان، كذلك اللسان والفرج، فإن مشقتهما، فإن مشقتهما من جهة شدة الداعي وسهولتهما، إذ أن معاصي اللسان فاكهة الإنسان، معاصي اللسان فاكهة الإنسان لسرعة حركته وسهولة إطلاقه. إذن قلت لا يزال المؤلف رحمه الله نعم يوضح القاعدة التي قلنا أنها يريد بها رحمه الله أن يبرهن على اضطراد هذا الأمر، هو أنه كلما قوي الداعي وسهل الوصول إلى المعصية فكبح جماح النفس وردها بالصبر يكون فيه ما فيه من المشقة والصعوبة. قال رحمه الله المنبيجي قال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ عبارة محكمة تدل على أن اللسان يجب على الإنسان أن يكون له اهتمام واعتناء خاص في ضبط حركته. نعم، فأما خلقة فالله عز وجل جعل له حصنين، شفتين والأسنان، فهي أربعة، كأنها يعني أربعة أبواب محصن، ولكن مع ذلك يعني الإنسان يطلق له العنان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن فيجب إلجامه بلجام الشرع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن اللسان رحب الميدان في الخير والشر، فمن أطلقه ولم يضبطه بالشرع سلك به الشيطان في المهالك وكبه في النار عند مالك. يقصد رحمه الله مالك الذي هو يعني على النار، هنا يا مالك ليقضي علينا ربك، نعم، الذي هو ملك من الملائكة على النار، نعم. قال: فالكمال، قال رحمه الله من بيجي قال: فالكمال إمساكه مطلقا عن فضول الكلام إلا في خير وما لا بد منه، فإن اللسان لا تؤمن غائلته وخطره عظيم، ولسهولته أو لسهولة حركته وسرعة إطلاقه قد بلي أكثر الناس في زماننا بآفاته التي هي فاكهة وسرور مجالسهم التي هي فاكهة وسرور مجالسهم كالغيبة والنميمة والكذب والمراء والجدال. إذن هذا كلام على رحمة الله. إذن ونقلت من عيون الأحاديث أحد حديث واحدا وهي مشهورة في ذلك ونصوص نعم بل وأشعار في حفظ اللسان. من ذلك من نصوص ما رواه البخاري في صحيحه عن سالم سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ضامن ضامن كفيل زعيم صلى الله عليه وسلم لمن ضمن. والضمان هنا بمعنى أنه يعني يجتهد الشخص في أن يعرف ويضبط حركة لسانه وكذلك ما يقع من فرجه ما بين رجليه. ولابن حبان رحمه الله كتاب سماه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ذكر فيه رحمه الله 50 شعبة من شعب العقل من شعب العقل ورتب الثالثة أي من الشعب بعدين ذكر الشعبة الأولى في لزوم إصلاح السرائر الشعبة الثانية في العلم والاجتهاد فيه الثالثة ذكرها في لزوم الصمت وحفظ اللسان. إذن الترتيب كما يقولون يدل أحيانا على الرتبة. إذن عجل بها في أول كتاب من شعب العقل ذكر الثالثة من الشعب لزوم الصمت وحفظ اللسان. جاء في رحمه الله ما أثار كثير على كل حال كعادة رحمه الله يستطرد بذكرها بل وربما يعني يكثر منها إكثارا من أشعار ومن أقوال ومن مرويات ونحو ذلك. من ذلك ما رواه عن مالك رحمه الله بإسناده يقول مالك رحمه الله كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام فإن فضله يضر فإن فضله أي فضل الكلام فضل الكلام نعم يضر. قال أبو الدرداء رحمه الله لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين عفوا قلت قال أبو الدرداء قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين منصت واع أو متكلم عالم. وكذا روى ابن حبان بإسناده الفضيل بن عياض قال شيئان يقسيان القلب شيئان يقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل. ومن أحسن ما قيل من الأشعار قول من قال إن كان يعجبك السكوت إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذاك خسارة وتبارا. وأنني كذلك أيها الإخوة أيضا أريد أن أنبه على أن الناس اليوم يتكلمون كثيرا وبخصوص هذا الوباء المنتشر الذي اكتسح بلدانا عديدة وتكلم به أهل الإسلام بما ينبغي أن يكون كلامهم متميزا عن سائر من تكلم من الإعلاميين ومن الأطباء ونحو ذلك أن يكون كلام مخلوطا مشوبا بشيء فيه التذكير نعم بأن الله تبارك وتعالى سنته وعادته سبحانه وتعالى في خلقه أنه سبحانه وتعالى يصيبهم بما كسبت نفوسهم. وكذلك أيضا كلام الكثير أيضا فيه نوع من التخويف والذعر نعم الذي كذلك خال عن معاني الإيمان. وإنما هو حمل أخبار وأرقام وإحصاءات ونحو ذلك، واهتمام ربما بما لم يسبق أن يهتم به أي مرض من الأمراض، والأمراض على كل حال كثيرة، وكان بعضها كذلك يجتاح العالم كما تقدم من يعني أنواعها. فقلت ينبغي هنا أن نهتم بأن لا نورد خصوصا على المسلمين اليوم وهم على ما هم عليه من الضعف في العقيدة، أخبار ربما تشككهم، تضعف إيمانهم، تجعلهم يتراجعون في بعض معتقداتهم. نعم، بل كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن إذاعة الأخبار ونشرها والاهتمام بها وتعداد وذكر الإحصائيات ونحو ذلك، قلت مما يخشى عليه، ما يخشى على المسلمين وهم على ما هم عليه من هذه الأحوال. نعم. فصل. قال رحمه الله: فصل في علامات الصبر ورضا النفس عن قضاء الله. فصل في علامات الصبر ورضا النفس عن قضاء الله. وهذا الباب الخامس، هذا هو نفسه الباب الخامس والعشرون من عدة الصابرين لابن القيم رحمة الله. قال المنبجي عليه رحمة الله: ومن علامات الصبر، ومن علامات الصبر عدم مشقته على النفس عند ورود المصائب، وكف الكف عن تمزيق الثياب، ولطم الخدود وحبس اللسان عن الاعتراض على المقادير، والتسخط والامتناع من كل شيء يوجب إظهاره، حتى إن السلف كره الأنين. إذن هذا المؤلف رحمه الله، نعم، بعدما ذكر ما ذكرنا من تلك القاعدة قلت والتي فصل فيها وأوضحها بالمثال وبالمرئيات والبلاغات وبالأحاديث والنصوص إلى آخره، كأنه أراد كذلك أن يزيدها توضيحا بأن الصبر ورضا النفس، على أن على كل حال هناك فرق بين الصبر والرضا. الصبر واجب، والرضا مختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه مستحب. المقصود بالصبر هو مجرد حبس النفس. الصبر المراد به، أو هو لغة، أولا لغة الصبر هو الحبس، ومنه ما يقال مثلا: قتل فلان صبرا، بمعنى لم تعطر الفرصة للدفاع عن نفسه. والصبر في الاصطلاح المراد به حبس النفس على طاعة الله، أو حبسها عن معصية الله، أو حبسها عن أقدار الله المؤلمة. ولعل المؤلف رحمه الله يريد هنا الصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن الصبر على أقدار الله المؤلمة، نعم، وهذا هو الذي يستدل له بقوله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي على المصائب وعلى الابتلاءات. وهناك قسمان آخران لم يتناولهم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، هما الصبر على طاعة الله في قوله، كما في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، والصبر عن معصية الله كصبر يوسف عن إجابة من امرأة العزيز. إذن هذه أقسام الصبر الثلاثة. قلت المؤلف رحمه الله يريد بهذا الفصل الصبر على أقدار الله، أي الصبر على المصائب. طبعا وكما ذكرت في أول الكلام أن تأليف هذا الكتاب إنما كانت مناسبته الطاعون الذي كان في عصر المؤلف في القرن الثامن سنة 775، نعم، ولعله هذا هو الذي جعله رحمه الله يكثر الكلام على هذا القسم من الصبر ويخصه بكثير من الذكر، وإن كان الكلام في غيره إذا ذكره إنما يذكره رحمه الله، إنما يذكره يعني توضيحا لهذا القسم. إذن قال رحمه الله: ومن، قال في الصفحة 65، قال المنبيجي رحمه الله: ومن علامات الصبر عدم مشقته على النفس، أي معنى الصبر الصابر كونه لا يشق ذلك على نفسه، عند ورود المصائب، وكف الكف. الكف المراد بها الكف التي هي جزء من اليد، كفها، كف الكف عن تمزيق الثياب ولطم الخدود وحبس اللسان عن الاعتراض على المقادير والتسخط والامتناع عن كل شيء يوجب إظهاره. حتى إن السلف كرهوا الأنين، حتى إن السلف كرهوا الأنين. الأنين من أن يئن، أي المريض يصدر صوتا يدل على تألمه. وبيان مراد المؤلف من هذه الجمل، أولا يتبين عندما يتضح لنا معنى الصبر. وأعيد كما أوضحناه سابقا، الصبر قلنا هو حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله. والقلب عن التسخط، أي كذلك حبس القلب عن التسخط. والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها. إذن وأضداد هذه هي أضداد الصبر، يعني أن الصابر يحبس لسانه عن الشكوى، ويحبس قلبه عن التسخط، ويحبس كذلك جوارحه، ويكف كفه كما عبر هو رحمه الله عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. هذه الأفعال إذا فعلها من فعلها لم يصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. مع نفاذ أمر الله فيه، مع نفاذ أمر الله فيه. إذن فالشكوى إن كانت أولا تفصيل في الشكوى إن كانت لمخلوق، بمعنى أن الإنسان عندما يحضر إليه من يحضر من العائدين ينطلق بكلام يتضمن البث والشكوى وما يحصله من الآلام بشيء من التفصيل، كأنما كما قيل يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، كأنما يشكو الرحيم له الله عز وجل وما فعله به وما أصابه به إلى الذي لا يرحم وهو المخلوق. وهذا في الحق غاية في الحمق. ولكن ينبغي أن ننبه كذلك لو ليس من الشكاية للمخلوق إخبار السائل عن الحال أو الاستعانة بإرشاده، أو حتى كذلك إخبار الطبيب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المريض عن حاله، وطبعا لا يطلب منه أن يشكو إليه، وإنما كان يسأل المريض عن حاله، يقول صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك. هكذا ربما وردت في بعض الأحاديث صيغة سؤاله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول: كيف تجدك؟ من أخبرني عن حالك. وهو طبعا لا يقول: اشكي إلي حالك. وأما إن كانت الشكوى لله فإنها لا تضاد الصبر، كما شكى يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. إذن هذه شكوى إذا كانت لله تبارك وتعالى فليست مضادة للصبر، بل هو الذي الناس يشكونه حالهم ويسألون تبارك وتعالى أن يرفع عنهم البلاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الناس البلاء وعن المسلمين خصوصا هذا البلاء الذي عم. فهذا لا يعتبر مضادا للصبر، بل الإنسان يقنت في صلاته ويدعو الله عز وجل في آخر الليل أن يعافيه ويعافي جميع المسلمين ويرفع عنهم هذا البلاء الذي بات يعني يخيفهم وينشر فيهم الرعب ويخافون على أنفسهم وعلى أولادهم ونشر فيهم ما نشر فيهم من أن بعضهم صار يشك في بعض ويتحرز أكثر مما ينبغي إلى آخره. وعد بعض أهل العلم الأنين من الشكوى، لكنه قال هذه شكوى بلسان الحال وهو يتنافى مع الصبر، يروى ذلك عن طاووس بن كيسان رحمه الله، وعن كذلك مجاهد، وهو كذلك أصح روايتين عن أحمد بن حنبل، على أن له رواية أخرى عن أحمد. نعم، أهو لا يتلافى مع الصبر. الأنين، الأنين قلنا هو أن المضي يئن بمعنى يحدث صوتا. أنين هذه حكاية صوت يحدثه، فيسميه الناس أنينا. قد يكون أنين وقد يكون آهات يتأوه، لكن هذا هو أشهر اسمائها الأنين. إذن قلت الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه لا يتدافى مع الصبر، أي الأنين. واستدل لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ورأسه ورأسه، هذه في حقها يعني شكاية، ولكنها إلى الله عز وجل، فهذه تستعمل في الندبة. الندبة طبعا هو التوجع، أن يتوجع الشخص من ألم يصيبه، أو يتوجع على شخص يتوجع منه، فمثلا يقول وكرب أبتاه وكرب أبتاه، نعم، أما ورأسه فكأنه يؤلمه رأسه، نعم. هذا أخرج البخاري. والتحقيق كما اختار ابن القيم رحمه الله أن الأنين على قسمين: أنين شكوى، أنين شكوى يعني الشخص يئن وكأنه يريد أن يشعر الحاضرين بأنه مريض واشتد عليه المرض ونحو ذلك، هذا هو الذي يكره، نعم. وأما الأنين الذي هو استراحة وتفريج، بمعنى أن المريض عندما يئن يجد في ذلك متنفس لمرضه، نعم، هذا إذن إن شاء الله لا بأس به، لا بأس به أن يقع من شخص، ولا يكون مراده بذلك إسماع من حضره بأنه يشكو مرضا ونحو ذلك، وإنما يكون كأنه يعني يرى فيه انفراج ويرى فيه استراحة ويرى فيه تنفيسا، نعم. إذن قلت هذا ما تيسر لي التعليق عليه، تعليق عليه من هذا الكتاب، وما بقي من الباب الثاني.